أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا تقدم الكلام في الوجه الخامس وفي رده، قبل أن ننتقل بالكلام إلى فرع جديد إن صح التعبير أو إلى مسألة ترتبط بأصل الموضوع من جهة أخرى، فعودا على ما ذكر في الوجه الخامس من وجوه حاولت أن تصحح المعاملة الفضولية بشكل أن يتحقق النقل والانتقال فيما بين الفضول وبين البائع أو بين المشتري الأصيل، والذي فتح الباب في هذا الاتجاه أو هذا الاحتمال هو ما نقل عن الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، وأيضا حاول أن ينظر إليه وأن يوجه هذا الوجه بعض تلامذته ومن جاء بعده. ومن ثم فيما يرتبط بالأمر الخامس أو بالإشكال الخامس على أصل القول بالصحة، أيضا الخامس في الحقيقة كما مر معنا أعزائنا أيضا يتبنى كأنه في أصل الإشكال بأن النقل والانتقال يتحقق فيما بين الفضول والأصيل، ولذلك اعتبروا بأن الثمن إذا كان المشتري المشتري الأصيل والبائع الفضولي، وكان الأصيل يعلم بأن البائع فضولي، قالوا بأنه يترتب على ذلك ملكية الثمن للفضولي، يترتب على ذلك ملكية الثمن للفضول، سواء قلنا بعدم الإمضاء فليس له أن يسترد الثمن، فبالإمضاء فأي على ذلك يكون حينئذ إمضاء لمعاملة لا عوض فيها كما مر معنا بالأمس مفصلا. فإذا باختصار هذا الذي مر يحتاج إلى إجابة عليه، والإجابة قد أشرت إليها إشارة فيما تقدم، وهو أن هذا الطرح بهذه الكيفية وبهذا الشكل خروج عما نحن فيه. لماذا خروج عما نحن فيه؟ لأنه إن كنتم تذكرون فقد تحدثنا في بداية الأمر الثالث أو النحو الثالث من أنحاء المعاملة الفضولية، وهي أن يبيع الفضول مال غيره لنفسه إما غصبا وإما اعتقادا، فقلنا بأن في المسألة قولان: القول المعروف والمشهور هو القول بالصح، والقول الآخر في قبال المشهور هو القول بالبطلان. والمراد من الصحة عودا على القول الأول وهو المشهور وهو ما تبناه الشيخ وكنا قد دافعنا عنه، والمراد من الصحة صحة المعاملة حينما نقول بأنها هذه المعاملة صحيحة، يعني حينما يأتي الأصيل ويطلع على المعاملة الفضولية ويقوم ويمضي هذه المعاملة الفضولية يمضيها، فحينئذ إمضاؤها وصحتها بمعنى تحقق النقل والانتقال وتملك الأصيل عوض ماله، يعني الأصيل الذي أجاز الذي أمضى في صورة كون البيع فضولا من طرف البائع، فإذا الأصيل هو مالك المثمن فهو الذي يمتلك الثمن بناء على الصح. وإذا كانت القضية بالعكس، الفضولي هو المشتري، فإذا الأصيل هو مالك الثمن، فبعد الإمضاء إذا هو الذي يمتلك المثمن. وعليه فالقول بأن بالإمضاء نقول بأنه ماذا؟ بأن الفضولي يملك، وهو الذي عبرنا عنه طارة بالفضولي وأخرى بالمباشر لعملية البيع، أن يملك. على أي أساس أن يملك؟ بعد إجازة من؟ بعد إجازة الأصيل. هذا ليس المعنى الصح الذي نتحدث نحن ماذا عنه، وهذا خروجا عن الصح الذي نحن نتحدث عنها، وهذا ليست هي الصح التي نحن في محل كلامنا التي ندافع عنها في قبال من يرى البطلان. جيد، صح هذه أن الأصيل يملك، أن المبادلة تتحقق بين المالكين، وعليه لا الفضولي يملك وهو فضولي، ولو لو فرضنا أنه ملك بعد أن كان فضولي، ملك ما باعه فضولة إما غصبا أو اعتقادا، ملك وأراد ماذا؟ وأراد أن يصحح البيع الذي صدر منه فضولة، وهذا من مصاديق وصغريات ما تقدم، من باع شيئا ثم ملكه. فإذا أن صحة البيع بعد التملك واحد تحت عنوان من باع شيئا ثم ملكه، أو أنه فضولي وباع حتى باع للأصيل ثم ملك قبل أن يجيز الأصيل، فهل يصح ما صدر منه أو لا يصح ما صدر منه؟ لا، هذا بحثه ليس هنا، بحثه ليس هنا، وليس له أي ارتباط بمسألتنا لا من قريب ولا من بعيد. فلذلك يكون حينئذ خروج عما نحن فيه وخروج عن مسألتنا، وليكن هذا واضح. لذلك قال: ثم اعلم أن الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه غاصبا كان الفضولي أو غير غاصب معتقدا للملكية، كما في ماذا؟ في الفسخ المحاباتي، إنما هو في وقوع البيع أو المعاملة الفضولية لمن؟ للمالك، بغض النظر، لأن المالك طارة يكون هو مالك المبيع وأخرى يكون مالك الثمن، لأن الفضولية طارة تكون من طرف البائع وأخرى تكون من طرف المشتري، لذلك عبر بالمالك، إنما هو في وقوعه للمالك إذا أجاز، وإلا إذا لم يجز يعني رد، يبقى كل شيء في موضعه وفي محله ولا يتحرك، وهو الذي هذا المعنى، وهو الذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضول البائع للمالك لا لنفسه، ما فرق، صح، هذا هو المعنى الصح. وأما الكلام في صحة بيع الفضول ووقوعه لنفسه أي للفضول إذا صار مالكا للمبيع بأي نحو، ملك المبيع بعد ذلك باع مال أبيه ثم ورثه، هذه من مصاديق، باع مال شخص ثم اكتشف بأنه ماذا ثم وهبه إياه، باع شيئا فضولة ثم ملكه، قال للمبيع وأجاز إذا صار مالكا للمبيع وأجاز، سواء باع لنفسه كما في من باع مال غير نفسه، أو المالك أو لا باع للمالك كما في صور الفضولي، صورة الأولى في البيع الفضولي والصورة الثانية باع للمالك لم يبع لنفسه، ثم ماذا؟ قبل أن يجز الأصيل ملك ما باعه فهل بهذه المعاملة وهو النقل والانتقال إليه يملك أو لا يملك؟ قال هذا فلا دخل له بما نحن فيه كما بيّن. أجنبي جملة وتفصيلا. لماذا؟ قال لأن الكلام هنا في وقوع البيع للمالك، هذا هو. يعني في النحو الأول من أنحاء الفضول، في النحو الثاني وفي النحو الثالث، وهناك في وقوعه للعاقد إذا ملك، وهذه أجنبية عما نحن فيه. وبناء عليه يقول من هنا يمكن أن نفسر ونفهم عبارة السيد الطبطبائي في الرياض عليه الرحمة، وهو قوله ببطلان المعاملة الفضولية في الشق الثالث، ببطلان المعاملة الفضولية في الشق الثالث، فيما لو باع الفضولي مال غيره لنفسه. فمعنى قول السيد الطبطبائي بالبطلان بهذه الكيفية، إيه البطلان بمعنى أن يبيع لنفسه وعلى أساس أن يملك، نعم، ولا يكون حينئذ قوله مخالفا للمشهور، وهي المسألة التي أجنبية عما نحن فيها وليس بحثها هنا، واضح؟ قال ولكن السيد الطبطبائي نقل عبارة مستشهدا أو مؤيدا لقوله بالبطلان، نقلها عن العلامي عليه الرحمة في التذكرة، وهي نفي الخلاف في بطلان الفضول بالنحو الثالث. يقول نفي الخلاف، هذه عبارته، أنه نقل استشكل قال بالبطلان وأيد قوله بالبطلان بأن العلامة في التذكرة نفى الخلاف في موضوع البطلان في النحو الثالث. يقول إذن هذه العبارة خربت الأول والتالي. لماذا خربت؟ لا يمكن حمل نفي الخلاف هنا على ماذا؟ لا يمكن حمل نفي الخلاف على المعنى الأول، لأن المسألة خلافية، من قال لا خلاف فيها؟ لذا قال ومن هنا يعلم أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضول لنفسه باطل، ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف في غير محله، إذا حملنا على ماذا؟ على الفضول بالمعنى الذي نتحدث عنه، أن النقل والانتقال يتحقق ويتم بعد الإجازة للمالك لا للفضول. قال إلا أن، بل نفي الخلاف في غير محله، إلا أن يريد ما ذكرناه، وهو لكن خلاف ظاهر عبارته. وبذلك يكمن الكلام أي في هذا الأمر. بعد ذلك ينتقل إلى كما أشرت إلى فرع جديد إن صح التعبير. لذلك في الفرع الجديد قبل يعني أن ينهي الحديث في بيع الفضول بصوره الثلاث موضوعا وحكما ودليلا، وتختم القضية المسألة وندخل في مسألة جديدة مفصلة، يقول قبل أن ننتقل إلى ننهي الحديث هنا لابد أن نعود إن صح التعبير إلى تحديد الموضوع. كان كلامنا كله أين؟ في بيع الفضول ما لغيره. الصورة الأولى أن يبيع لغيره مع عدم سبق الردع والمنع من الغير. الصورة الثانية أن يبيع لغيره، يبيع مال غيره لغير نفسه المالك، ولكن مع سبق الردع والمنع من المالك. الصورة الثالثة هي أن يبيع مال غيره لنفسه غصبا أو اعتقادا. هذا كله تحدثنا عن المسائل هذه وعن الأقوال فيها وعن أدلتها، وكانت النتيجة هي الصحة في الصور الثلاث طبقا للمشهور اعتمادا على الأدلة العامة والخاصة في كل صورة من هذه الصور الثلاث. الآن تتمة لهذا الأمر يقع الحديث في هذه النقطة في الأمر الأول، أنه بيع الفضول مال غيره لغيره طال مالكه طارة مع صدق منع أو عدمه، أو بيع مال غيره لنفسه، هذا في الحقيقة هل يفرق فيه بين البائع والمشتري؟ يعني طرف يكون البائع فضولي وأخر يكون المشتري فضولي، وطارة ثالثة أصلا لا، البائع والمشتري أيضا ماذا؟ فضولية، لا فرق. تنطبق المسائل الثلاث أو الصور الثلاث على هذه الصور كلها. الشيء الثاني وهو المهم أنه هل يفرق في تصور أو تصوير الفضولية أن يكون أو أن يكون المبيع دائما في المعاملة الفضولية سواء كانت بالشكل الأول أو الشكل الثاني أو الشكل الثالث، بين أن تكون أن يكون المبيع فضولة أو المشترى فضولة، بين أن يكون عينا أو أن يكون دينا، بين أن تكون عينا شخصية أو تكون عينا كلية أم لا؟ طبعا أول ما يتبادر من طرح مسألة المعاملة الفضولية أو البيع الفضولي هو البيع أو المعاملة الفضولية التي يكون فيها في الحقيقة المبيع أو المبيع أو الثمن، يعني المثمنين عينا خارجي، هذا واضح. طب هل يفرق بين أن يكون عينا شخصية أو كصاع من سبرة، يعني كلي في المعين كما قرأنا وسيأتي ونقرأ أيضا لا يفرق فيه بالآخر، هذا ماذا؟ هذا عين خارج عين، ولكن الكلام فيما لو باع في الذمة فهل يمكن تصور الفضولي في الذمة؟ وفي الذمة طارة يبيع في ذمة شخص وأخرى يشتري في ذمة شخص، هل يفرق؟ لذلك قالوا لا فرق في الحقيقة، لأنه بالآخرة كما يصح في المتعاقدين أن يكون في الحقيقة كل من العوضين عينا أو دينا، شخصية أو كلية، أن المستجمع، لأن هذا من شروط، فلا فرق بين أن يكون الفضولي قد باع دينا أو باع عينا، فحاله حال، ليس الفضولي حاله حال الأصيل، كيف الأصيل يبيع العين الخارجية ويبيع في الذمة، وكيف الأصيل المشتري يشتري بماله الخارجي ويشتري في الذمة؟ الكلام نفس الكلام، لأن كلامنا أين؟ كلامنا في الفضول أن تكون المعاملة الفضولية مستجمعة للشرائط كلها، باستثناء أنه بدل أن يكون المتصدي للمعاملة وهو المتعاقد أن يكون أصيلا أو وكيلا أو ولي، فهو لا أصيل ولا وكيل ولا ولي، فإذا فعليه فقط وفقط الخلل أين؟ أن المتصدي لم يكن أصيلا ولا وكيلا. فمن هنا إذا كما يصح البيع في العين يصح أيضا ماذا؟ دينا، ولا ضير في ذلك. وعليه إذا المسألة بعبارة ثانية، إذا أردنا أن نحرر محل النزاع ونقول أن البيع الفضولي موارده، نقول موارده ليس فقط العين الخارجية، بل الأعم من العين والذمة، من الشخص أو من الكلي، فالفضولي يجري في الجميع. طيب جيد، يبقى الكلام تتمة لهذه النقطة، يقع سؤال أنه طارة جيد في المعاملة الفضولية على المال الخارجي، يقول بعتك دار جناب الشيخ الكائن في المحلة الكذائية في الشارع الفلاني في المرقم بالرقم الكذائي. طب إذا أردنا أن نبيع دينا أو أن نشتري دينا كيف يتم ذلك؟ قال واضح، يتم ذلك بإحدى كيفيتين: إما ينصص بالصيغة بالإيجاب على أن البيع في ذمته أو الشراء في ذمته، وهذا حاله حال لو أراد شخص أن يشتري لنفسه أصالة أو أن يبيع لنفسه أصالة في الذمة، ماذا يقول؟ يقول بعت أو اشتريت في الذمة، أليس كذلك؟ نفس الكلام حينما يكون فضولي، يقول اشتريت في ذمة فلان أو بعت في ذمة فلان أو اشتريت لفلان في ذمته، وهكذا. فإذا يكون تحديد الذمة يكون باللفظ، وأما إذا لم يتلفظ ولم يعين، ما هي الطريقة الثانية؟ قال الطريقة الثانية هي القصد. القصد، لأنه بالآخرة كما عبروا في مقام الاستشهاد على هذا المعنى: إنما الكلام لفي الفؤاد، وإنما اللسان على الفؤاد دليلا. القضية كلها أي في القلب أو في النفس، وإنما عملية اللفظ إنما هي ماذا؟ إبراز للقصد وللنقل والانتقال، وهكذا عملية إبراز لا أكثر ولا أقل. في المتكلم يبرزه لفظا، في الأخرس يبرزه ماذا؟ إشارة إذا لم نكتفي، وإلا كتابة، وهكذا. وإنما هذه في الحقيقة عبارة عن لا أكثر أقل مبرزات. فإذا القصد، فإذا أنشأ البيع أو الشراء بصورة مطلقة، بعت اشتريت ولكن لم يحدد في اللفظ لمن اشترى ولمن باع، ولكن قصد، فيقول المناط كل من قصده. فإذا كان قصد في البيع الشيخ أحمد فبعد للشيخ أحمد، فإذا أجاز الشيخ أحمد تحقق النقل والانتقال. للشيخ عبد الله أيضا للشيخ عبد الله، فإذا أجاز تحقق النقل والانتقال الواقعي، وإلا فلا. فإذا بإحدى طريقتين، إما باللفظ وإما بالقصد، ولكن المشكلة في القصد، أنه لو فرضنا هذا تقريبا حكمهم كمشهور، ولكن في الصورة الثانية لو كان التحديد في القصد وحصل تنازع مع الأصيل، الطرف الآخر الذي أخذ منه، الأصيل قال أنا منين جاب لي، أنت بتقول أنا اشتريت وبعت لفلان، أنا بحسب الظاهر قلت بعت واشتريت جنابك، الآن تقول لفلان. فإذا صدقه فيما قال فبعد يبنى على الشيء مقتضاه والمعامل لمن قصده، أما لا، إذا لم يصدقه وحصل تشاجر بين المتصدي لعملية البيع فضولة وبين الطرف الأصيل، الأصيل يقول أنا ما أعرف الطرف اللي قصدت، أعرفك أنت، أنا بعتك أنت، فحينئذ قول من يقدم هنا بحسب الظاهر البيع للمباشر والشراء للمباشر، بالواقع يدعي هو أنه قصد من؟ قصد المالك، وهو الصديق أو الجار أو الرفيق أو أي شخص، فحينئذ يحكم في المقام لصالح من؟ ذهب بعض الأعلام وقالوا لا، يحكم هنا على أساس الظاهر، وهو الذي يلزم بالمعاملة، وإن كان في الواقع شيء آخر. لذلك قال بقي هنا أمران: الأمر الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي كما ذهب المشهور بصوره الثلاث، بين كون مالك الغير عينا أو دينا في الذمة أو دينا في ذمة الغير. يبقى يبين كيف دينا في ذمة الغير، ومنه جعل العوض ثمنا أو مثمنا في ذمة الغير، إما أن يكون بائع وإما أن يكون ماذا؟ مشتري. جيد. وعليه ثم إن تشخيص ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي لا بد من تحديده، لا بد من تشخيصه، لا بد من تعيينه. قال إما بإضافة الذمة إلى الغير بأن يقول بعت كرا من طعام أو مدا من طعام أو منا من طعام في ذمة ماذا؟ فلان بكذا، أو بعت كذا أو بعت هذا بكذا في ذمة فلان، أيضا نفس الكلام يكون هو كموجب فضولة. وحكمه في الصورتين أنه لو أجاز فلان المقصود يقع العقد له، واضح؟ هذا معنى الصحة. وإن رد فلان المقصود بطل العقد رأسا، وهذا معنى الفضولية على كل حال والقول بالصحة. وأما القول بالبطلان خبحنا واضح، إحنا على القول في العين الخارجية يبطل بعد هذا، هذا إذا ما نقول بطريق أولى أقلا حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. قال إذن إما بذكره ونسبته إليه صيغة وإنشاء وقبولا، وإما بقصده، بقصده العقد له، يعني ما أنشأ ما ذكر في الإيجاب ولا في القبول، فقط بالقاصد عينه قصدا، والقصد لازم خب بلا شك. فإنه إذا قصده في العقد يعني قصد ذمة الغير تعين كونه، كونه من المقصود، ها تعين كون المقصود صاحب الذمة في المقام الذي وضعه في المعاملة. لماذا؟ لما عرفت من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر، هذا مقتضى المبادلة، مبادلة مال بمال. إلا على احتمال ضعيف تقدم عن بعض، ما هو الاحتمال المتقدم الذي ذهبوا إلى أنه لا يشترط في الحقيقة في صحة المعاوضة أو البيع أن ماذا؟ لا يشترط ملكية العوضين، ويكفي الإذن، حاول أن يصح على أساس الإذن أو الإجازة المتأخرة، ولكن هذا احتمال ضعيف وناقشناه جملة وتفصيلا. عليه قال فكما أن تعيين العوض في الخارج، بعد بعتك هذه السيارة، بعتك هذا البيت، هذا البيت معروف بيت مين، فكما أن تعيين العوض في الخارج يغني عن قصد من وقع له العاقد، كما قال بعتك هذا البيت، هذا البيت واضح افرض قانونا مداركا شرعا ملك زيد، بعد هذا يعين البيت ويكون البيع بيع فضولي. فكذا قصد من وقع له العقد يغني عن تعيين الثمن الكلي بإضافته إلى ذمة شخص خاص، يعني عن تعيينه باللفظ، القصد يغني، يغني بمعنى أنه يكفي في تصحيح المعاوضة إلى ذمة شخص خاص. وحينئذ في صورة يعني التعيين القصدي لا اللفظي، فإن أجاز من قصد مالكيته أو تمليكه، يعني فإن أجاز بعد أن اطلع هذا الشخص الذي قال قصدتك فأجاز وقع العقد له بعد واضح وتتحقق المبادلة بين الطرفين، كما لو كان التعيين خارجي أو كان التعيين لفظي. وإن رد من الأصيل، رد من قصده، رد لأنه إما أن يجيز وإما أن يرد، فإن رد فمقتضى القاعدة ماذا؟ بطلان العقد واقعا، يعني في الواقع ولوح الواقع واضح، لأنه بالآخرة باعك لفلان وفلان رد وعليه المعاملة باطلة، كل شيء يبقى في مكانه ولا يتحقق نقل وارتقاء. بطل العقد واقعا، لماذا؟ لأن مقتضى رد العقد من الأصيل المقصود من الفضولي بقاء كل عوض على ملك صاحبه، يعني لا تحرك شيء من مكانه. إذ المال المقصود في المعاوضة مردد في باب الفضولي، في باب الفضولي يعني في مورد الفضولي، بين من ومن؟ بين مالكه الأصلي وهو المقصود في البقاء، وبين من؟ وبين المشتري الأصيل بالطرف الثاني. مردد في باب الفضول بين مالك الأصل وبين من وقع له العقد قصدا. جيد. وعليه فلا معنى لخروج المال في البيع في المعاملة الفضولية أو في البيع الفضولي عن ملك مالكه الأصلي وتردده بين الفضولي وبين من وقع عليه أو من وقع بلي له العقد. لا، المال مردد يعني بين المالك الأصلي الذي بيع له وبين الأصيل الآخر. أما أنه يتردد هذا المال الذي باعه فضولة الفضولي بينه هو كفضولي وبين ماذا؟ وبين من باع له؟ هذا لا، الأمر ليس كذلك، لأنه باع لمن؟ باع للأصيل. لذلك قال وتردده بين الفضول ومن وقع له العقد، إذ لو صح وقوعه للفضول، لو قلنا بصحة وقوعه للفضول لم يحتج إلى ماذا؟ إلى إجازة الأصيل، ووقع له مستقيما، إلا أن الطرف الآخر، ولكن هنا المشكلة، يعني في صورة، لاحظوا، في صورة رد من قصده في البيع وهو الذي بيع له فضولة، إذا رد مقتضى البطلان وبقى كل شيء على حاله، وهذا الحكم الواقعي. قال ولكن لو فرضنا أن ماذا؟ أن الطرف الآخر في المعاملة مع الفضولي لم يصدقه في ذلك، لم يصدقه في ماذا؟ في أن البيع كان لمن؟ كان لشخص آخر فضولة والآخر رد، لم يصدقه. لذا قال إلا أن الطرف الآخر وهو الأصيل في المعاملة الفضولية لو لم يصدق الفضولي في قصده البيع لآخر وحلف أيضا هذا الأصيل على نفي العلم أنه لم يعلم أن المعاملة لشخص ثالث في البيع وحلف على نفي العلم حكم له على الفضول. واحد لو قال منكم مباشرة، ليش الشيخ مباشرة راح وقال طلب إذا حلف؟ واضح، لأن القضية في باب التداعي، هناك مدع ومنكر. المدعي من هو المدعي؟ المدعي الفضولي والمنكر المشتري. والمفروض هكذا أمر، معلش ما قال عليه أن يأتي بالبينة، لأن هكذا أمر لا يمكن أن يتصور فيه بينة، لأنه أمر قصدي يعني لا يعلمه إلا علام الغيوب، ما حدا بيعرف إلا الله جل وعلا. فإذا البينة في حقه متعذرة، ما في مجال للبينة، نقول على البينة على المدعي البينة ما في بينة، فمباشرة ينتقل للمنكر، والمنكر حينئذ من هو؟ الطرف الآخر المشتري. فإذا حلف فيحكم لصالحه له. لذلك قال وحلف على نفي العلم حكم له على الفضول لوقوع العقد له ظاهرا. جيد. لا، يصح العقد ويلزم هو هذا الفضول بالمعاملة. هذا حكم له، حكم صحة المعاملة، ويلزم لها، يلزم بها من هو هذا الفضولي. معنى هذا حكم بالصحة، ولكن لا لمن قصده، لأن من قصده رد، وإنما له بل فقع المعاملة فيما بينهما. فحينئذ إما أن يكون مشتري وإما أن يكون بائع، إن كان بائع يدفع المثمن، إن كان مشتريا يدفع الثمن ويأخذ المقابل. هذا هو. قال إذن لوقوع العقد له ظاهرا كما تبنى ذلك المحقق الأول عليه الرحمة، محقق الحلي صاحب الشرائع وفخر الإسلام، فخر المحققين، والمحقق الكركي والسيوري والشهيد الثاني. وقد يظهر بلي وقد يظهر من إطلاق بعض الكلمات كالقواعد والمبسوط وقوع العقد له واقعا أيضا مظاهرا، وقد نسب ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.